نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: أمن الدولة يلاحق رياض سلامي من الرابية إلى المصرف المركزي. القاضي غاد عون من أمام مصرف لبنان: جئنا لتنفيذ الإشارة القضائية لكن لم نجد الحاكم في مكتبه. موظفو المركزي أعلنوا الإضراب لثلاثة أيام. تهديد إسرائيلي للبنان: إذا اختاروا طريق النار فسيحترقون بشدة. الجيش الإسرائيلي يقصف غزة بعد إطلاق نار من القطاع. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. تحول مصرف لبنان اليوم إلى مركز الأحداث، فبعدما توجه عناصر أمن الدولة قبل الظهر إلى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في الرابية بعد إخبار عن وجوده هناك، وبعدما تبين أن سلامي لم يكن موجودا داخل المنزل، توجهت قوة من أمن الدولة إلى المصرف المركزي لتنفيذ عملية دهم بحثا عن الحاكم. كما وصلت إلى المكان النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غاد عون في وقت شهد محيط مصرف لبنان استنفارا أمنيا. وقد دخلت القاضي عون إلى داخل المصرف المركزي في حين أن القاضي المناوب في النيابة العامة الاستئنافية في بيروت رجا حموش رفض إعطاء الإشارة لدخول عناصر أمن الدولة إلى المصرف. وتشير المعلومات إلى أن القاضي عون توجهت إلى الطابق حيث مكتب حاكم مصرف لبنان لتغادر بعد ذلك قائلة: جئنا لتنفيذ الإشارة القضائية لكن لم نجد حاكم مصرف لبنان في مكتبه.
أدنى أنه الحاكم مش هون. اتصلت أنا قبل ما أشي بمدة عن تمييز عدة مرات ما كان في جواب. اتصلت بالنائب العام ببيروت ما كان في جواب. اتصلنا بالرئيس حموش وقلت له أنه نحن جايين في إشارة قضائية بدنا إذن منك. قال أوكي فوتوا بس من دون تصالح. فتنا لجوا وشفنا السكرتير قال منا هونيك. بعدين بيجي إشارة من الرئيس حموش كل مكان. أنا عندي إشارة قضائية بدي نفذها وأكيد بإذن من النيابة العامة ببيروت. وحكيت النيابة العامة التمييزية، النيابة العامة التمييزية ما جاوبتني. الرئيس حموش قال تتركوا.
واحتجاجا على مداهمة القاضي عون المصرف المركزي، أعلنت نقابة موظفي مصرف لبنان الإضراب وإقفال المصرف، كما نفذت اعتصاما داخل حرم المصرف وذلك اعتراضا على التجاوزات القانونية والطريقة الميليشياوية التي تمارسها القاضي غاد عون بحسب بيان صادر عنهم. كما عقدت نقابة موظفي مصرف لبنان اجتماعا أعلنت بعده الإضراب وإقفال تام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الغد الأربعاء 20 تموز. ونشدت النقابة كافة المعنيين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضي غاد عون والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح.
كنا قايلين قبل وقت اللي عملنا اضرابنا وقلنا نحن كرامة المؤسسة وكرامة الموظفين قبل كل شيء، لن نرضى بالبهدلة ولا بالطريقة الميليشياوية اللي عم يمارس تجاه مصرف لبنان. نحن ما رح نقبل ابدا الامر يمرق على خير. نحن هلا اضربنا
اضراب يعني
ما له صفة يفوت على مصرف لبنان قضاء مدعي. انا بحدد معلش اهلا وسهلا. لا ميليشيا واكثر من ميليشيا لا جهاز الامني، ما حدا عم يجيب صوته. جهاز الامني جاي يبعث رساله الميليشيا وطريقه الميليشيا. نعم لانه مش محل صلاحياتها. ما عم ندافع عن رياض سلامي، نحن عم ندافع عن كيان مؤسسي وكيان موظفين للحاضر وللغايب. لن نرضى بهيدي الممارسات.
أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسفه للطريقة الاستعراضية التي تتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، ما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه. وقال ميقاتي إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأضاف: قلت وأكرر، لسنا متمسكين بأحد ولا ندافع عن أحد، بل نتمسك بالقضاء العادل بعيدا عن الاستنسابية مع الحرص على سمعة لبنان المالية دوليا، والمطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد أن تل أبيب معنية بلبنان كجار مستقر ومزدهر وليس منبرا لإرهاب حزب الله وليس أداة إيرانية. وفي تصريح له أشار لابيد إلى أن إسرائيل تعمل وستواصل العمل ضد كل فرع إرهابي إيراني في المنطقة وبشكل عام، وأضاف: ليس لدينا مصلحة في التصعيد، لكن عدوان حزب الله غير مقبول ويمكن أن يؤدي بالمنطقة بأسرها إلى تصعيد لا داعي له. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: عيوننا على الأزمة في لبنان التي تؤثر على المدنيين، وأضاف: دولة لبنان وقادتها يدركون أنهم إذا اختاروا طريق النار فسوف يتضررون ويحترقون بشدة. مثل المدير العام لإدارة المناقصات جون العلي أمام النيابة العامة التمييزية بعد أخبار بحقه من مجلس شورى الدولة، وأشار العلي إلى أنه مثل أمام القاضي غسان عويدات كمستمع إليه معلنا أنه سيتقدم بإخبار منفصل بموضوع مزايدة السوق الحرة. وقد نفذ عدد من الناشطين وقفة تضامنية مع العلي أمام قصر العدل في بيروت.
كان لي الشرف اليوم أن ألبي واجب وطني ووظيفي مقدس وأن أمثل أمام سعادة النائب العام التمييز القاضي غسان عويدات كمستمع إليه على سبيل المعلومات وكانت جلسة مطولة أجبت فيها على كل الأسئلة، و ستأقدم بواسطة المحامي الأستاذ نزار بإخبار منفصل بموضوع مزايدة السوق الحرة مرفق بكل المسندات.
ضد مين الإخبار؟
نحن لا نستهدف أي شخص، الإخبار هو ضد من يتطاول على المال العام أيا كان.
والإخبار يلي تقدم اليوم بموضوع مزايدة السوق الحرة ما حيكون الإخبار الوحيد، وهيئة الشراء العام حتبدأ مهامة ب29/7 وستقوم بكامل موجبات.
في السرايا الحكومية استقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قائد قوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو على رأس وفد. وخلال اللقاء جدد ميقاتي التزام لبنان بتنفيذ القرارات الدولية وتمسكه بدور ومهام قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب. بدوره جدد لازارو تأكيد التزام اليونيفيل مواصلة العمل والتعاون مع السلطات اللبنانية لتحقيق السلام والاستقرار في لبنان. ميقاتي عرض مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الوضع الأمني في البلاد، كما التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث تناول اللقاء زيارة إبراهيم المقبلة إلى العراق. وفي لقاء مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحش حسن، عرض ميقاتي لعملية الاستيراد والتصدير إضافة إلى إضراب موظفي القطاع العام.
وضعت بجو كل العمليات التصدير الحاصلة وعملية تخليص المعاملات التي تعنى بها وزارة الزراعة، وأيضا كان هناك حديث عن موضوع الإضراب العام. أكد دولة الرئيس أن هذا الأمر هو حق، ولكن كمان يجب الوصول إلى حلول، لأنه لا يمكن لنا أن المرافق العامة أن تقف في مكان ما.
من دار الفتوى أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن لا خوف من انهيار أمني في البلاد.
بوجود وحضور وجهوزية الأجهزة الأمنية بإذن الله ما في انهيار أمني. نحن مثل ما قطعنا الانتخابات بوضع أمني جيد، نحن مستمرين بالرغم من الضائقة المالية والضائقة الاقتصادية وصعوبة سبل العيش بالاهتمام بدقة وبحزم وبعزم بكل الأمور الأمنية وكل التقارير الأمنية عم نتبعها، والقوى الأمنية بالرغم من ظروفهم الصعبة وهن بيعرفوا انه نحن حدهم، انه نحن معهم، نحن منقدر جهودهم، نحن عم نعمل على تأمين حاجاتهم، بس هن قد الحمل، قد المسؤولية، قد مسؤولية البلد.
طرح الصحفي والكاتب علي حمادي 3 سيناريوهات لالتئام مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددا في حديث لإذاعة الشرق على عدم تكرار تسوية 2016.
كل شيء ممكن بلبنان، ممكن أن يلتئم ويتم انتخاب رئيس، ممكن ما يلتئم ويصير في تعطيل وتعطيل متبادل ويصير في أزمة سياسية بنهاية هذا العهد، وممكن سيناريو ثالث أنه يحاول حزب الله أنه يعجل بانتخاب رئيس من فريقه، وهذا الأمر سوف تنتج عنه تبعات خطيرة بالبلد. تسوية 2016 يعني رئيس جمهورية، بس حيقول الكلمة، يتبع لمنظومة حزب الله بالبلد وهي المنظومة الإيرانية إقليميا، هذه التجربة بده يصير عليها معركة بالبلد، وهذه التجربة ما لازم تمر.
في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب للأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، كما تركز البحث على متابعة الملفات التي يتولى بوصعب معالجتها، ومنها أسباب توقف التحقيقات في جريمة مرفأ بيروت وعدد من المراسيم العالقة. كما استقبل الرئيس عون وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، وعرض معه أمورا تتعلق بالشأن الرياضي والشبابي. استقبل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان النائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية في الطائفة المارونية المطران موسى الحاج، وعرض معه تفاصيل توقيفه في مركز الأمن العام في النقورة لمدة 11 ساعة، والتي خضع خلالها للتحقيق والتفتيش الدقيق، وتمت مصادرة كل ما كان يحمله من أدوية ومساعدات حتى هاتفه الخلوي الخاص من دون مراعاة مركزه الديني ليطلق سراحه بعد تدخلات كنسية وقضائية عليا. ولدى وصوله إلى الصرح البطريركي أشار المطران الحاج إلى أنه تمت معاملته باحترام خلال 11 ساعة التي احتجز خلالها وخضع لكثير من الأسئلة. عاد السفير الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيير دوكان إلى بيروت، وبحث دوكان اليوم مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في برنامج صندوق النقد الدولي وإعادة أعمار مرفأ بيروت.
حكينا عن موضوع مرفأ بيروت، ودار حديث مستفيد حول مرفأ بيروت، وشخصنا الواقع من سنتين الوعود والاهتمام الغربي والشرقي وإلى آخر بإعادة الإعمار. وأبلغت أنا مسيو دوكان أنه نحن ماضون في إعادة إعمار مرفأ بيروت، اللي هي بالنسبة لفرنسا من أول يوم بتشجع على إعادة الإعمار مرفأ بيروت، لأنه هو مرفق من مرافق الدولة الأساسية. وبالتالي نحن عندنا خطوتين، الخطوة الأولى موضوع الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافق، نحن حنرسله وفق الأصول إلى مجلس النواب. الموضوع الآخر هو الانتهاء من المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت، واللي نحن تحدثنا فيه مع مسيو دوكان أنه مع البنك الدولي أو أي منظمة دولية أخرى إذا كانت مستعدة وفقا لما وعدنا به في السابق من تاريخ الانفجار وتاريخ الكرسي الكبيرة، إذا هي مستعدة لتكون تمول إعادة إعمار المرفأ.
صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 16,000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 8,000 ليرة وقارورة الغاز 5,000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 611,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 623,000 ليرة، صفيحة المازوت 667,000 ليرة وقارورة الغاز 318,000 ليرة. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات اليوم على قطاع غزة بعد إطلاق نار من القطاع، وقال في بيان إنه عقب إطلاق رصاصة من قطاع غزة على إسرائيل. يقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بقصف موقع عسكري لحماس في شمال قطاع غزة، وأضاف أن الطلقة أصابت مبنى صناعيا. إلى ذلك أطلقت عناصر الجيش الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته القيام بعملية طعن قرب مستوطنة راموت شرق القدس المحتلة، ما أدى إلى وفاته على الفور. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران للمشاركة في قمة إيرانية روسية تركية، وأكد بوتين في لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن العلاقات بين البلدين تتطور، لافتا إلى أنه يمكننا بالفعل الفخر بكسر أرقام قياسية في التبادل التجاري، وأكد أن روسيا وإيران قدمتا مساهمة كبيرة في تسوية الوضع في سوريا. وتتزامن زيارة بوتين لإيران مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وسيجتمع الجانبان في طهران لمناقشة اتفاق يهدف إلى استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود، كما ستتركز المحادثات على تهديد تركيا بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا من أجل تمديد مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا على طول الحدود. غادر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العاصمة الفرنسية باريس بعد زيارة دولة إلى فرنسا استمرت يومين. التقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين. وفي بيان إماراتي فرنسي مشترك أثنى بن زايد وماكرون على عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا، كما أعرب الرئيسان عن قلقهما العميق بشأن الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الوضع الإنساني وآثارها على أسواق السلع العالمية. وشدد البيان على أن الإمارات أكدت دعمها للجهود العالمية بشأن الأمن الغذائي وعملها مع فرنسا لإيجاد السبل لتخفيف الضغوط المتواصلة على منظومة الإمدادات العالمية. وبحث الرئيسان آفاق تعزيز السلام والحوار والدبلوماسية في المنطقة، وأعربا عن أملهما في أن تؤدي المفاوضات النووية مع إيران إلى اتفاق يضمن تعزيز الأمن الإقليمي. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت مستودعات ذخيرة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وأن هذه المستودعات كانت تستخدم لتخزين أسلحة زودت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية كييف. ولم تكشف الوزارة عن عدد المستودعات التي دمرتها أو أنواع الأسلحة التي كانت بها. هذا وتواصل القوات الروسية في شرق أوكرانيا الضغط على القوات الأوكرانية التي تحاول الحفاظ على خط يمتد على الحدود الشمالية لمنطقة دونيسك. في الخبر الأخير، حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع كبير في إصابات كوفيد-19 بجميع أنحاء أوروبا، وقالت المنظمة إن حالات الإصابة بفيروس كورونا تضاعفت 3 مرات في أوروبا خلال الأسابيع 6 الماضية، ما يمثل قرابة نصف جميع الإصابات على مستوى العالم. كذلك تضاعفت معدلات الاستشفاء على الرغم من انخفاض معدل الدخول لأقسام العناية الفائقة. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.